الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله لقد تجاوزنا الموت وذهب إلى غيرنا وغدا بلا ريب سيتجاوز غيرنا وينزل بنا كم من مرة حملنا فيها أناسا نحب أو لا نحب إلى القبور لا ريب لا ريب بأنك في يوم من الأيام ستحمل تعالوا يا أيها الإخوة فيما بقي لنا من أجال مضروبة نجتهد في الإقبال على الله تعالى بالطاعات من كان منا محسنا فليزدد إحسانا ومن كان منا مسيئا فالوقت مناسب للعود إلى الله تعالى حتى نجتمع غدا إن شاء الله تعالى برحمة الله في الجنة كما جمعنا الله تعالى في الدنيا في بيت من بيوته إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة نبي يدعو على أفجر رجل في الأرض إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة ثم نزلت به هلكة الله تعالى فيه وقال الله سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين إن الله تعالى يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. عنوان خطبة اليوم: لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. هذا العنوان أيها الإخوة أورده ابن الجوزي في كتابه النافع صيد الخاطر. أحببت أن أختصر لكم ما ورد تحت هذا العنوان متمماً فوائده وشارحاً غامضه ومجيباً على ما يرد في خاطر أخ فينا أو أخت. لماذا لم يستجب ربنا لنا الدعاء في رفع هذا البلاء؟ لماذا لا يسرع الله نقمته في الظالمين؟ لماذا تدعو أم بنجاة ولدها من هلكة فلا ينجو، ويدعو ابن بعودة أبيه سالماً فيتأخر الجواب؟ لماذا يجوع المؤمن ويشبع الفجار؟ لماذا يعافى العصاة ويمرض المتقون؟ يقول ابن الجوزي: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب. هذا بلاء، امتحان، اختبار. رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثراً للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. مو بالبلاء لازم نصبر، هذا كمان من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب، لأنه بتبلش النفس توسوس. طيب وين رب العالمين؟ طيب ليش ما عم بيجاوبنا؟ لنقوم نحن مو صح، الفجار هن الصح. بلش الوسوسة والشيطان. قال: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ولقد عرض لي من هذا الجنس، هو بيقول مرة أنا صابني هيك، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، تارة يقول: الكلام واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ هذا ابن الجوزي أيها الإخوة كان إذا درس ربما حضر في درسه 10,000 أو 20 أو 30، وربما تاب على يديه في الدرس، في نفس الدرس 10,000 أو أكثر. فإبليس يقول له لابن الجوزي، يقول له: أنت كلامك الكلام واسع يا أخي، أنت بتختار كلامك صح ودعائك صح، وأنت حافظ القرآن وحافظ الأحاديث، وأنت بتبكي عشرات الألوف. يقول له: الكلام واسع والبخل معدوم، يعني الله ليس بخيلا. طيب ليش هيك عم بأخير؟ الكلام واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. ما بدي إياك تنافح عني عند رب العالمين، وأنا ما بدي حدا يقاضيني إلى الله. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك الله في محاربة هذا العدو لكفى في الحكمة. يعني لو بس فائدة واحدة من تأخير الإجابة، أنه يجي الشيطان يوسوس لك وأنت تصده فتنال بهذا أجراً عند الله بكفي. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك الله في محاربة هذا العدو لكفى في الحكمة. ثم قلت لنفسي: إياك والجزع إذا تأخرت الإجابة، فإن تأخرها فيه فوائد. أولها: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك. يا جماعة، الله ملك لما ماله ملك؟ ملك. إنه قد ثبت بالبرهان أن الله تعالى عز وجل مالك، وللمالك التصرف في المنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. أنت بتحب تحسن ديكور بيتك أو ما بتحس، أنت بتحب أو ما بتحب، أنت مالك. بتحب تبيع البيت أو بتحب تضلك تسكنه، أنت مالك. بتحب تعير نيام أو بتحب تأخذ أجرة إذا سكنت عندك، أنت مالك، ما في حدا لازم يعترض عليك. الله عز وجل مالك، له التصرف، إن أعطى فالأمر أمره، وإن منع فالأمر أمره، وعطاء الله عطاء، ومنع الله عطاء، وربما أعطاك ليمنعك، وربما منعك ليعطيك، هو الله ونحن عبيده. أقول لنفسي: إياك والجزع إذا تأخرت الإجابة، فإن تأخر الإجابة فيه فوائد، وتأخره له أسباب. أولها: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني: أنه قد ثبتت حكمة هذا المالك. الله حكيم لما ماله حكيم، حكيم، ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة. فربما رأيت الشيء مصلحة، والحكمة تقول ليس في المصلحة، فتتأخر الإجابة حتى يوافق الشيء المطلوب الحكمة. وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة. مرات الطبيب يقلع الضرس لحكمة، الظاهر أذى لكن الباطن علاج ودواء. طبيب العينية أحياناً يقلع العين، الظاهر إجرام لكن الباطن نفع وفائدة للمريض. طب الطوارئ أحياناً يبتر القدم بالمنشار، الظاهر إساءة لكن الباطن مصلحة. قد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من هذا، أي حكمة تانية لماذا تتأخر الإجابة. الثالث: أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، يشهد لذلك قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله شوفوا الخاتمة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا أستاذ بالجامعة وأنتم لا تعلمون، بس أنا قارئ كل كتب التاريخ وأنتم لا تعلمون، بس أنا خايب داير الدنيا كلها وأنتم لا تعلمون. أنت من جملة الأنتم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو رب وأنت عبد. الرابع: لماذا تتأخر الإجابة؟ إنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، يخاطب نفسه، ولا كل واحد بيناتنا هذا الكلام لنفسه. إنه قد يكون تأخر الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. روي عن بعض الصالحين أنه نزل بعض الأعاجم في داره يريد غصبها منه، فجاء صاحب الدار فوقف بباب داره والمغتصب داخل الدار، وأمر صاحب الدار بعض أصحابه أن يدخل إلى الدار ويقلع طيناً جديداً كان الرجل الصالح قد طينه. فدخل الرجل فقلع الطين، فقام الأعجمي المغتصب وخرج، فسئل الرجل الصالح عن ذلك فقال: هذا الطين من وجه شبهة، أنا أعدت إكساء بيتي ودفعت 3 مليون، بس أنا لاطش كثير منهم هدول، أنا مخورف زباين خير الله، بس كسيت للفيلا تبعي. قال له: هذا الطين من وجه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. امطوا الطينات، عم طلع المغتصب لعل هذه فائدة التأخير من أجل كل واحد بيناتنا يراجع نفسه، هل هناك ذنب ما تبت منه أو ما صدقت التوبة منه؟ هل هناك شبهة في المأكول؟ هل قلبك عندما يسأل قلب غافل ساهل لاهن؟ فائدة الخامسة الأخيرة، إنه ربما كان فقد ما فقدتيه سبباً للوقوف على الباب واللجأ إلى الله، وفي حصوله سبباً للاشتغال به عن المسؤول. هلأ في كثير طلاب بكالوريا قبل الفحص بيصير بيصلي الفجر بالجامع، بيقرأ سورة الفتح وسورة ياسين وبيتصدق، بعد الفحص والنجاح بيطلع على جونيا بيرقص، هو نفسه يا ريته ما نجح، يا ريته ضل، يا ريت الله أخروا لهم إصدار النتائج في 4 أشهر ثانية، كان ضلوا عم يصلي الفجر بالجامع، ضلوا عم يقرأ سورة الفتح وبقي يتصدق، أما وإنه نال مطلوبه. بعضهم يعني بعض هؤلاء الطلاب خلاص صار يروح إلى أماكن، يا ريت بقي في الحياد، يا ريت حافظ على الفرائض، راح للمعاصي أحيانا. ربما كان فقد ما فقدتيه سببا للوقوف على الباب واللجأ إلى الله، وفي حصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك. يخاطب نفسه، البلاء المحض ما يشغلك عن الله، أما ما يقيمك بين يدي الله ففيه كمالك. حكي عن يحيى البكاء أنه دعا ربه، يا رب كم أدعوك ولا تجيبني، فكأنه سمع يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. إذا تدبرت يا نفس هذه الأشياء، تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك، من رفع خلل أو اعتذار عن زلل أو وقوف على الباب راجية من رب الأرباب. أيها الإخوة، دعا موسى على فرعون وأمن هارون على دعائه، فأهلك الله فرعون بعد 40 سنة، فكن موسوي الصبر. طلب يعقوب من الله ولده يوسف بعد فقده، فجمعه الله به بعد 10 سنين، فكن يعقوب العصر. مريض أيوب عليه السلام وسأل ربه أن يشفيه فبرأ بعد أعوام طوال، فكن أيوب الدهر. أذى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة، فأمهله الله إلى بدر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومع تأخر الإجابة لم يجزع الأنبياء ولم يضجر الأولياء، بل زادهم إيماناً ورضاً، فظهر معنى قوله تعالى ورضوا عنه. ألا بالسراء كلنا راضين عن الله، شبنا أحسن من هيك سراء؟ بس في الضراء وفي دعاء وما في إجابة، في تأخر بالإجابة. ازداد الأنبياء والأولياء إيماناً ورضاً عن الله تعالى، فظهر معنى قوله تعالى ورضوا عنه. قال ابن عطاء الله السكندري: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر، مدام كل دعوة الله بجاوب معناته حنكثر. قال: الله أكثر. الله عنده كثير. روى الإمام مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر يعني ينقطع عن الدعاء ويستنكف. يا أيها الإخوة، إن الأيام القادمات تطالعنا بليالي العشر، ليالي المناسك وأيام المشاعر، وهي نفحة من نفحات الله مناسبة جداً لتوبة من شرد، وعودة من بعد، وحث الخطى لمن اجتهد. بها الرحمن في القرآن أقسم: والفجر وليال عشر. وعن عظيم فضلها أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فتعالوا نكثر فيها الدعاء والالتجاء، وإن المجيب قريب. تعالوا نصوم نهارها ونقوم ليلها، نكسب المعدوم ونصل الرحم، ونحمل الكل ونقري الضيف، نفك العاني ونطعم الجائع، ونعين على نوائب الحق، نستعجل بذلك الفرج من الله. روى ابن كثير في تفسيره والطبراني في الكبير عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في بقية دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، وعجل لنا بالفرج محفوفا بلطفك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.